الوجه الثاني يبدأ حالا، ولم يبنى الجزآن ولا أحدهما في نحو يدا بيد ونحو شاة ودرهما، وإن أفاد فائدة المفرد، ولذلك أعرب أولهما إعراب المفرد الذي يفيدان معناه كما تبين في باب الحال، لظهور انفكاك الجزئين أحدهما من صاحبه بالحرف المتخلل. وكان بناء ثاني جزئي بادي بدي تشبيها بخمسة عشر أكثر من بناء ثاني جزئي معدي كرب لقصدهم التخفيف هاهنا أكثر. ألا ترى إلى تخفيف همزتي بادئ بدئ على غير القياس كما يجيء، فكثر بناؤه أيضا على غير القياس، لأن الكلمة تخف بالبناء لتجردها عن التنوين والإعراب. وإنما لم يبنى الجزآن ولا أحدهما في الأعلام المنقولة عن المضاف والمضاف إليه، وإن محى عن الجزئين أيضا معنياهما الإفراديان كما محى في بادي بدي، لأن العلم ينقل بالكلية عن معنى إلى معنى آخر من غير لمح للأصل إلا لمحا خفيا في بعض المواضع كما في نحو الحسن والعباس. فلما غير المضاف من حيث المعنى تغييرا تاما لم يغير من حيث اللفظ، ليكون فيه دليل على الأصل المنقول منه من أحد الطرفين أي اللفظ والمعنى، بخلاف نحو بادي بدي فإن معناه الأصلي مقصود مما نقل إليه، إلا أن المنقول منه إضافي والمنقول إليه إفرادي. وجعل جار الله بادي بدي وأيدي سبا من باب معدي كرب، وجعلهما سيبويه من باب خمسة عشر وهو الأولى، وإن كان على جهة التشبيه، ولو كان الأمر كما قال جار الله لوجب إدخال التنوين في بدي وبدا، لأن فيهما تركيبا بلا علمية ولم يسمع منونين. وكذا أيدي سبا فإنه لا ينون لأنه اسم رجل، لأن معنى أيدي سبا أولاد سبا ابن يشجب، وليس اسم قبيلة كما أول في قوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم وجئتك من سبأ، لأن المضطر إلى هذا التأويل ترك التنوين. وأما قالي قلا فعده سيبويه من أخوات أيدي سبا، وجار الله من أخوات معدي كرب، ولا دليل فيها على مذهب سيبويه، لأن مجموع الكلمتين علم بلدة، فيجوز أن لا ينصرف للتركيب والعلمية ولا يكون مبنيا. وأما تخفيف همزتي بادي بدي فنقول إنه سكن الهمز من بادئ وقرب ياء وحذف الهمز من بدئ، وكلا التخفيفين خلاف القياس. وثانيتهما بادي بدا أولى كلمتي هذه كأولى كلمتي اللغة الأولى، والثانية على وزن دعا وأصله بداء كنبات، لأن بدأ على وزن طلب لم يأتي من هذا التركيب، فحذفت الهمزة تخفيفا، وبداء مصدر بمعنى المفعول فهو كبدئ من المعنى. والثالثة والرابعة والخامسة بادي بدء أو بدئ أو بداء، والكلمة الأولى من هذه اللغات كأولى المذكورتين ساكنة الياء، والثانية إما على وزن سمح أو كريم أو جبان. والبدء والبداء مصدران بمعنى المفعول، وليس الجزئان في هذه اللغات مبنيين، بل هما المضاف والمضاف إليه، لكن ألزم يا أبادي السكون بعد القلب للتخفيف، والثانية فيها كلها غير مخففة. وقد يقال بدأة ذي بدء وبدأة ذي بدأة وبدأة ذي بداءة على فعلة ذي فعل وفعلة وفعالة، المضاف إليه في الثلاث بمعنى المفعول، لأنه يقال للمضروب ذو ضرب كما يقال للضارب. والمضاف مصدر إما بمعنى الفاعل فيكون انتصابه على الحال فيكون المعنى كما في بادي بدي، أو منصوب على الظرف بتقدير حذف المضاف أي وقت ابتدائك بما تبتدئ به، فهو مصدر مضاف إلى المفعول. ومنها أيدي سبا في قولهم تفرقوا أيدي سبا وأيادي سبا، أي مثل تفرق أولاد سبا ابن يشجب حين أرسل عليهم سير العرم. والأيدي كناية عن الأبناء والأسرة، لأنه في التقوي والبطش بهم بمنزلة الأيدي. ويجوز أن يكون في الأصل انتصابه على الحال على حذف المضاف وهو مثل، ويجوز أن يكون على المصدر والمعنى مثل تفرق أيدي سبا. وأمره في بناء الأول والثاني كما مر في بادي بدي، فلذا ألزم يا أيدي السكون وسكنت همزة سبا ثم قلبت ألفا. وقد يقال أيدي سبا بالتنوين، فيكون أيدي وأيادي مضافين إلى سبا، لكنه يلزم سكون بائيهما وقلب همزة سبا. وقد استعمل جوازا كخمسة عشر مبنية الجزئين، ظروف كيوم وصباح ومساء وحين حين وأحوال، نحو لقيته كفة كفة وهو جاري بيت بيت، وأخبرته أو لقيته صحرة بحرة. ويجوز أيضا إضافة الصدر من هذه الظروف والأحوال إلى العجز، وإنما لم يتعين بناء الجزئين فيهما كما تعين في خمسة عشر لظهور تضمن الحرف في خمسة عشر دون هذه المركبات، إذ يحتمل أن تكون كلها بتقدير حرف العطف وأن لا تكون. فإذا قدرناه قلنا إن معنى لقيته يوم يوم وصباح مساء وحين حين، أي يوما فيوما وصباحا فمساء وحينا فحينا، أي كل يوم وكل صباح ومساء وكل حين. والفاء تؤدي معنى هذا العموم، كما في قولك انتظرته ساعة فساعة، أي في كل ساعة، إذ فائية الفاء التعقيب، فيكون معنى يوما فيوما عقيبه بلا فصل إلى ما لا يتناهى، فاقتصر على أول المكرر أي التثنية، كما في قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ولبيك ونحوه، وكذا في صباح مساء وحين حين. وقلنا إن أصل لقيته كفة كفة معناه متواجهين ذوي كفة مني وكفة منه، كأنه كل مما كان يكف صاحبه عن التولي والإعراض. وأصل جاري بيت بيت متلاصقا بيتي وبيته، أي مجتمعان ملتزقان، كما تقول كل رجل وضيعته، كما ذكرنا في باب الحال في قولهم بعت الشاء شاة ودرهما. وأصل لقيته صحرة بحرة صحرة وبحرة، ومعناه ظاهرين ذوي صحرة أي انكشاف، وبحرة أي اتساع، أي في غير ضيق. وأخبرته صحرة بحرة، ومعناه كاشفا للخبر ذا صحرة. ويجوز أن يكون مصدرا لا حالا، أي لقاء وإخبارا ذا صحرة. وإن لم نقدر حرف العطف قلنا إن المعنى يوما بعد يوم وصباحا بعد مساء وحينا بعد حين، كقوله ولا تبلى بسالتهم وإنهم صلوا بالحرب حينا بعد حين. ولقيته ذا كفة مع كفة أو بعد كفة، كما يروى عن رؤبة كفة عن كفة، كقولهم كابرا عن كابر، وهو جاري بيت بيت، أي ذا بيت مع بيت أو عند بيت. وأخبرته ذا صحرة مع بحرة، وإذا ضموا نحرة إليهما أعرب الثلاثة نحو صحرة بحرة نحرة على الإتباع، كما في خبيث النبيث إذ يتعذر تركيب ثلاث كلمات. والنحر أيضا بمعنى الإظهار، لأن نحر الإبل يتضمنه، ومنه قولهم قتلته نحرا، وقولهم للعالم محرير، لأن القتل والنحر يتضمنان إظهار ما في داخل الحيوان. فإذا أضيفت هذه الظروف والأحوال فإما أن تكون الإضافة بمعنى اللام على المعنى المذكور فيها عند تقدير الحرف، وإما أن تكون لتشبيه هذه المركبات بالمضاف والمضاف إليه، كما قلنا في معدي كرب، وكذا في نحو خمسة عشر إذا جعل علما جهت الإضافة تشبيها. فإذا أخرجت هذه الظروف والأحوال عن الظرفية والحالية وجبت الإضافة ولم يجز التركيب. قال فلولا يوم يوم ما أردنا جزاءك والقروض لها جزاء. وتقول أتيته في كل يوم يوم وأتيتك في صباح مساء، وذلك لأن علة بناء الاسمين لم تكن فيها ظاهرة كما مر، لكنه حسن تقدير ذلك وقوعها موقع ما يكثر بناؤه وهو الظرف وموقع الحال المشبه به، فإذا لم تقع موقعهما لم يقدر ذلك. واستعمل كخمسة عشر وجوبا أحوال لازمة للحالية، نحو تفرقوا شغر بغر وشجر مذر بفتح فاء الكلمات وكسرها، وخذع مذع بكسر الفاءين، وأخول أحول كلها بمعنى منتشرين، وتركتهم حيث بيث أي متفرقين ضائعين، وسقط بين بين أي بين الحي والميت، وبين الثانية زائدة كما في قولهم المال بيني وبينك. ولم يسمع في هذه الكلمات الإضافة كما سمعت في المذكورة قبل، مع أنه يمكن أن لا يقدر فيها أيضا حرف العطف كما في الأولى. فشغر من اشتغرت عليه ضيعته أي انتشرت ولم تنضبط، وبغر من بغر النجم أي هاج بالمطر ونشره، وشجر من التشذر أي التفريق، ونذر من التبذير وهو الإسراف، والميم بدل من الباء، ويقال شجر بذر على الأصل أو من مذرت البيضة أي فسدت، وخذع من الخذع وهو القطع، ومذع من قولهم فلان مذاع أي كذاب يفشي الأخبار وينشرها، وحيث بيث وقد ينونان، وقد يقال حيث بيث بكسر الفاءين، وأصلهما حوث بوث، وقد يستعملان على الأصل مع التنوين وعدمه نحو حوثا بوثا من الاستحاثة والاستباثة، وهما بمعنى يقال استحثت الشيء إذا ضاع في التراب فطلبته. وقد جاء حاث باث بفتح الثاءين وحاث باث بكسرهما أيضا تشبيها بالأصوات نحو قاش ماشي وخاط باقي. وجاز قلب الواو ياء أو ألفا للاستثقال الحاصل بالتركيب، ومن نونهما فلكون الثاني إتباعا كما في خبيث النبيث. وكثير من ألفاظ هذه المركبات مع كونها مشتقة كخذع مذع وشار بغر لم تستعمل إلا مع التركيب، وندر مثل هذا المركب في غير الظروف والأحوال، لما قلنا إن تقدير الحرف بمثله غير متعين، وإنما حسنه الحالية والظرفية. وذلك نحو قولهم وقعوا في حيص بوص أي في فتنة عظيمة بفتح الصادين والفاءان مكسورتان أو مفتوحتان، والحيص الهرب والبوص السبق والتقدم، أي وقعوا في هرب وسبق بعضهم بعضا لعظم الفتنة، فقلبوا الواو ياء من الازدواج وهو أولى من العكس، لأن الياء أخف، وقد يقال حوص بوص بقلب الياء واوا، وقد ينون الجزآن مع كسر الفاءين وفتحهما فيكونان معربين والثاني إتباع كما ذكرنا. وقد يقال حيص بيص بكسر الصادين والفاءان مفتوحتان أو مكسورتان تشبيها بالأصوات، وجاء حاص باص كحاث باث بفتحهما. وأما الخازباز فإنه مركب من اسم فاعل خزى أي قهر وغلب، ومن اسم فاعل بزى إذا سمع وارتفع، كأنه قيل هو الخاز البازي، فركب وجعل اسما واحدا وتصرف فيه على سبعة أوجه. خاز بازي بحذف الياءين وبناء الاسمين على الكسر تشبيها بالأصوات، وخاز بازا تشبيها بخمسة عشر، وكأن أصله الخازي والبازي على عطف أحد النعتين على الآخر، وخاز باز كبعلبك على أن يبنى أولهما على الفتح أو الكسر، وإنما جاز كسر الأول هاهنا بخلاف بعلبك نظرا إلى أصل الزاي، وإنما منع الصرف في هذين الوجهين للعلمية الجنسية والتركيب، فإذا دخله اللام انكسر الثاني جرا كما في سائر غير المنصرف. وخاز باز بإعرابهما على إضافة الأول إلى الثاني كما يجوز في بعلبك، فيجوز صرف الثاني وترك صرفه. وخاز باز كقاصعاء، وخزباز كقرطاس، وليس الأخيران مركبين من كلمتين، بل كل واحد منهما اسم صيغ من اسمين، كما قيل عبقسي في عبد القيس. وإذا دخلت اللام على هذه اللغات لم تغير ما كان مبنيا عن بنائه، كما في 15 قال تفقأ فوقه القلع السواري وجن الخازباز به جنونا. ولهما 5 معان: ضرب من العشب، وذباب في العشب، وصوت الذباب، وداء في المهازم، والسنور. وأما خاطبات للنكاح وقاشماش للقماش فكل واحد منهما سمي بصوته فبقي على بنائهما. عنوان الكنايات. معنى الكناية والغرض منها وعلة بناء الكنايات. قوله الكنايات كم وكذا للعدد، وكيت وذيت للحديث. الكناية في اللغة والاصطلاح أن يعبر عن شيء معين لفظا كان أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه، إما للإبهام على بعض السامعين كقولك جاءني فلان وأنت تريد زيدا، وقال فلان كيت كيت إبهاما على بعض من يسمع، أو لشناعة المعبر عنه كهن في الفرج أو الفعل القبيح كوطئت وفعلت عن جمعت، والغائط للحدث أو للاختصار كالضمائر الراجعة إلى متقدم، أو لنوع من الفصاحة كقولك كثير الرماد للكثير القرى، أو لغير ذلك من الأغراض. والمكنى عنه إن كان لفظا فقد يكون المراد معنى ذلك اللفظ، كقوله كأن فعلة لم تملأ مواكبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهبي، أي خولة. وكقولك مررت برجل أفعل، أي أحمق. وقد يكون المراد مجرد ذلك اللفظ كالألغاز والمعميات نحو أكفف أكفف في مهمة، وكذا الأوزان التي يعبر بها عن موزوناتها في اصطلاح النحاة، كقولهم أفعل صفة لا ينصرف، وهو عبارة عن كلمة أولها همزة زائدة، بعدها فاء ساكنة، بعدها عين مفتوحة، بعدها لام، وكذا غيره من الأوزان كما يجيء في باب الإعلام. فيكون على هذا كم الاستفهامية كناية، لأنها سؤال عن عالم معين، وكذا من وما وكيف وغيرها من أسماء الاستفهام، لأنها كلها سؤال عن معين غير مصرح باسمه. فمن سؤال عن ذي العلم المعين غير المصرح باسمه، ولو صرحت لقلت أزيد أم عمر، وأذلك الفاضل أم ذلك الجاهل. وكذا أين سؤال عن مكان معين غير مصرح باسمه، وكذا أسماء الشرط كلها كنايات، وذلك لأن كلمات الشرط والاستفهام بمعنى أي الموضوع للمعين شرطا كان أو استفهاما، تكني بهذه الأسماء شرطا أو استفهاما عن المعينات غير المحصورة اختصارا، إذ كان يطول عليك لو قلت مكان أين زيد، أفي الدار أم في السوق أم في الخان، إلى غير ذلك من جميع المعينات. فحرف الشرط وحرف الاستفهام مقدران قبل هذه الأسماء كما هو مذهب سيبويه، وهي كنايات عن المعينات التي لا تتناهى كما مر. وقول المصنف ليس نحو من وما وكيف كناية ممنوع، إذ كثيرا ما يجري في كلامهم أن من كناية عن العقلاء وما عن غيرهم. وقولك أنا وأنت ليس بكناية لأنه تصريح بالمراد، وضمير الغائب كناية، إذ هو دال على المعنى بواسطة المرجوع إليه غير صريح بظاهره فيه. ويقال كنيت عن كذا بكذا، وكنوت قال وإني لأكنو عن قدور بغيرها وأعرب أحيانا بها فأصالح. فالكناية ضد التصريح لغة واصطلاحا. واعلم أن جميع الكنايات ليست مبنية، فإن فلانا وفلانة منها بالاتفاق وهما معربان، والمبني منها كم وكذا وكأي وكيت وكيت وذيت وأما أسماء الاستفهام والشرط فلم تعد هنا لأن لها بابا آخر هي أخص به، فالكنايات كالظروف في كون كل واحد منهما قسمين معربا ومبنيا. قال المصنف: المراد بالكنايات ألفاظ مبهمة يعبر بها عما وقع في كلام المتكلم مفسرا، إما لإبهامه عن المخاطب أو لنسيانه، فكم لا تكون من هذا القبيل على ما أقر به استفهامية كانت أو خبرية. ولا لفظ كذا في قولك عندي كذا رجلا، لأنه ليس حكاية لما وقع في كلام المتكلم المفسرا، ولا كيت وكيت وذيت وذيت، بلى مثل قولك قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كيت وكيت داخل في حده، وكأي خارج عنه نحو قولك كأي رجل عندي. واعلم أن بناء كم الخبرية لشبهها بأختها الاستفهامية. قال المصنف: والأندلسي أو لتضمنها معنى الإنشاء الذي هو بالحروف غالبا كهمزة الاستفهام وحرف التحضيض وغير ذلك، فأشبهت ما تضمن الحرف. فإن طوى الكلام الخبري هو الذي يقصد المتكلم أن له خارجا موجودا في أحد الأزمنة مطابقا لما تكلم به، فإن طابقه سمي كلامه صدقا وإلا فكذبا. والإنشائي ما لا يقصد المتكلم به ذلك، بل إنما يحصل المتكلم أي معنى الخارج بذلك الكلام. والكلام المصدر بكم أو بربا لا بد فيه من أن يقصد مطابقته للخارج، نحو كم رجل لقيته، وربما أنضجت غيظا صدره قد تمنى لي موتا لم يطع. فيصح أن يقال ما لقيت رجلا ولم تنضج صدر أحد، وجواز التصديق والتكذيب دليل كونهما خبرين. فالجواب أن معنى الإنشاء في كم في الاستذكار، وفي رب في الاستقلال، ولا يقصد المتكلم أن للمعنيين خارجا، بل هو الموجود لهما بكلامه، بلا يقصد أن في الخارج قلة أو كثرة، لا استكثارا ولا استقلالا، فلا يصح أن يقال له كذبت فإنك ما استكثرت اللقاء وما استقبلت الإنضاج، كما لو قال ما أكثرهم صح أن يقال ليسوا بكثيرين، ولم يصح أن يقال ما تعددت من كثرتهم. وليس كذلك نحو ما قام زيد، فإنه لا يفيد أنك تعد قيامه منفيا بهذا الكلام، كما أفاد كم رجل لقيته أنك تعد لقاءه كثيرا بهذا الكلام، بل المعنى أنك تحكم بانتفائه في الخارج. ويأتي تمام القول فيه في أفعال المدح والذم إن شاء الله تعالى. وأما بناء كذا فلأنه في الأصل ذا المقصود به الإشارة، دخل عليه كاف التشبيه، وكان ذا مشارا به إلى عاد معين في ذهن المتكلم مبهم عن السامع، ثم صار المجموع بمعنى كم، والنحى عن الجزئين معنى التشبيه والإشارة كما ذكرنا في فاهم لفيك وأيدي سبا، فصار الكلمتان ككلمة واحدة. ولذا نقول إن كذا مالك برفع مالك على أنه خبر إن، ولا نقول إن اسم إن الكاف الاسمية، لأنها عند سيبويه لا تكون اسمية إلا للضرورة كما يجيء في حروف الجر. فيبقى ذا على أصل بنائه قوله كذا للعدد، وقد يكون لغير العدد أيضا، نحو قال فلان كذا. وأما كأي فهو كاف التشبيه دخلت على أي التي هي في غاية الإبهام إذا قطعت عن الإضافة، فكأي مثل كذا في كون المجرورين مبهمين عند السامع، إلا أن في ذا إشارة في الأصل إلى ما في ذهن المتكلم بخلاف أي، فإنه للعدد المبهم، والتمييز بعد كذا وكأي في الأصل عن الكاف لا عن ذا وأي، كما في مثلك رجلا، لأنك تبين في كذا رجلا وكأي رجلا أن مثل العدد المبهم من أي جنس هو، ولم تبين العدد المبهم حتى يكون التمييز عن ذا وأي. فأي في الأصل كان معربا، لكنه كما قلنا في كذا انحى عن الجزئين معناهما الإفرادي، وصار المجموع كاسم المفرد بمعنى كم الخبرية. فصار كأنه اسم مبني على السكون آخره نون ساكنة كما في من لا تنوين تمكن، فلذا يكتب بعد الياء نون مع أن التنوين لا صورة له خطا، ولأجل التركيب تصرف فيه فقيل كائن بالألف بعد الكاف بعدها همزة مكسورة بعدها نون ساكنة. قال يونس هو اسم فاعل من كان، وذهب المبرد وهو الأولى إلى أنهم بنوا من الكلمتين لما ركبوهما اسما على فاعل، فالكاف فاء الكلمة والهمزة الهمزة التي كانت فاء أي صارت عينا وحذفت إحدى الياءين وبقيت الأخرى لاما. وقال الخليل الياء الساكنة من أي قدمت على الهمزة وحركت بحركتها لوقوعها موقعها، وسكنت الهمزة لوقوعها موقع الياء الساكنة، ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فاجتمع ساكنان الألف والهمزة فكسرت الهمزة بالتقاء الساكنين، وبقيت الياء الأخيرة بعد كسرة فأذهبها التنوين بعد زوال حركتها كالمنقوص. وقال بعضهم الياء المتحركة قدمت على الهمزة وقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم سكنت الهمزة وكسرت للساكنين وحذفت الأولى كما في قاض. ومنهم من قال قدمت العين أي الياء الساكنة على الهمزة وقلبت ألفا مع سكونها كما في طائي وحاري، ثم نقلت كسرة الياء إلى الهمزة إتماما للتغيير وحذفت للتنوين بدليل أن من لغاته كيء نحو كيع، وقد يقال كيء بفتح الهمزة على أنها بقيت مفتوحة، ثم قلبت الياء التي هي لام الكلمة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقد يقال كأي نحو كعي بحذف حركة الهمزة مع الياء الأولى. وجاء كأن نحو كع إما على حذف العين واللام معا ونقل كسرة اللام إلى الهمزة، وإما على حذف العين ونقل كسرة اللام وحذفها للتنوين كما في عن وشد. وعند الكوفيين كم أيضا مركبة مثل كأي، وكذا من كاف التشبيه وما، وذلك لأن ما كما ذكرنا في الموصولات من مجهول فهي في إبهام أي وذا، ثم حذفت ألفها وسكنت الميم للتركيب وحذف ألفها إذا كانت في الاستفهام قياس نحو لما وفيما، فتكون كم الاستفهامية كقوله يا أبا الأسود لم خليتني لهموم طارقات وفكر. وأما عند البصريين فلا تركيب في كم، وأما كيت وذيت فإنما بني لأن كل واحدة منهما كلمة واقعة موقع الكلام، والجملة من حيث هي لا تستحق إعرابا ولا بناء كما مر في المركبات. فإن قيل فكان يجب أن لا تكون مبنية أيضا كالجمل، قلت يجوز خلو الجمل من الإعراب والبناء لأنهما من صفات المفردات من الأسماء، ولا يجوز خلو المفرد عنهما، فلما وقع المفرد موقع ما لا إعراب له في الأصل ولا بناء ولم يجز أن يخلو منهما مثله، بقي على الأصل الذي ينبغي أن تكون الكلمات عليه وهو البناء. فإن قلت إنهما وضعتا لتكون كناية عن جملة لها محل من الإعراب نحو قال فلان كيت وكيت أي زيد قائم مثلا وهي في موضع النصب، قلت إن الإعراب المحلي في الجملة عارض فلم يعتد به، وبناؤهما على الفتح أكثر لثقل الياء كما في أين وكيف، أو لكونهما في الأغلب كناية عن الجملة المنصوبة المحل، ويجوز بناؤهما على الضم والكسر أيضا تشبيها بحيث وجوري، ولا تستعملان إلا مكررتين بواو العطف نحو قال فلان كيت وكيت وكان من الأمر ذيت وذيت، وهما مخففتان من كية وذية بحذف لام الكلمة وإبدال التاء منها كما في بنت، والوقف عليهما بالتاء كما على بنت، ومن العرب من يستعملها على الأصل فلا يكونان إلا مفتوحتين لثقل التشديد والوقف عليهما بالهاء. ولامهما ياء لا واو، إذ ليس في الكلام مثل حيوة وواو حيوان بدلا من الياء، إلا عند المازني وعنده واو حيوان أصل، فيجوز أن يكون أيضا لام كيت وذيت واوا، ولم نقل إن أصلها توية وذيه لأن التاء في كيت وذيت بدل من اللام، فلو كانت العين واوا لقلت كيت وذيت، والتاء فيهما لكونهما عبارتين عن القصة. وحكى أبو عبيدة كيه بالهاء مكان تاء كيت مفتوحة ومكسورة. انتهى الشريط الثامن من كتاب شرح الكافية، وللكتاب بقية على الشريط التاسع.